الرد على شبهة مناصرة الشيعة وغيرهم للفلسطينيين، وهل ده مانع من نصرة المسلمين لقضية الأقصى؟ بما إن الشيعة ينصرون الأقصى، فهل إحنا ما ننصرش الأقصى؟ ولو أن أهل فلسطين تحالفوا مع الشيعة ضد اليهود، هل إحنا يمتنع نصرتنا لهم؟ أو تمتنع عواطفنا ومقاصدنا ودعائنا وأخوتنا لهم بمجرد تحالفهم؟ خليني أتكلم في 3 نقاط. أول حاجة، تفاوت العداوة في الشرع. الحاجة التانية، أولويات المواجهة. الحاجة التالتة، إن النصرة والتحالف في الشرع لا يعني الإكراه. أول حاجة، الذي علمنا من هو الحبيب، من هو الأخ، من هو الصديق، ومن هو العدو هو الله. العداوات تتفاوت في الشرع بين المسلمين بعضهم وبعض. المسلم يعادى من وجه ويولى من وجه ويحب من وجه ويبغض من وجه ويجتمع فيه الخير والشر. فالمسلم اللي ابتدع بدعة مثلا مفسقة، البدع منها بدعة مفسقة ومنها بدعة مكفرة ومنها بدعة صغائر، كما يعني قال شيخ الإسلام، بل تعجبت إن شيخ الإسلام تكلم في وبيتكلم عن صيغة التكبير، قال وهي بدعة وإن كانت جائزة. نتكلم على أنه بعض البدع منها ما هو جائز، أنه مثلا تكلم على كيف يجمع بين صيغ التكبير أو صيغ الأدعية في دعاء واحد أو في تكبيرة واحدة. إن واحد مثلا لقى إن في مثلا مجموعة من الآثار وردة عن الصحابة في صيغ معينة من صيغ الإيه؟ التسبيح أو التكبير، فقام جمعها كلها فين؟ ألف هو ولفق وقام جعلها في إيه؟ في دعاء واحد، ثم هو اعتبرها في صلاته. يعني بدل ما هو بقى بيقول مثلا إيه؟ سبحان ربي العظيم في الركوع، بيقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب ملكوت الروح، وايه يعني ايه، يجيب الثلاثه مع بعض 4 ادعيه مع بعض ويلفقها، ويبقى هو ده الدعاء بتاع البتاع. فبيقول وهي بدعه وان كانت جائزه، انه احيانا ايه، احيانا لا ينبغي انك تفعل شيء يعني او عباده مخالفه للنبي عليه السلام، وان كان كل واحد منهم جائز على حده، يعني كل صيغه جائزه، كل صحابي تعلمها على طريقه معينه، لكن التلفيق بينهم بهذه الطريقه لم يفعلها أحد. طيب، فالمسلم اللي ابتدع بدعة مفسقة ليس كمن ابتدع بدعة جائزة، مثل ما جمع مثلا بين عدة صيغ للدعاء في صلاة واحدة ألفها هو. هو هنا بيتكلم على الجواز، وفرق إن هو بيتكلم على إن أنت تجعلها محل فرض على الناس، أو محل إن أنت في شخصك أنت حر في اختياراتك، لكن النقطة بتبقى دايما فين؟ يعني لما سئل الإمام أحمد عن اجتماع الناس على الصلاة لقيام الليل، قال لا بأس به ما لم إيه؟ ما لم يتنادوا، ولا ما لم يكن عادة. يعني قال إن يعني هو حط ضابط، يعني ما دام الموضوع بينكم وبين بعض اعملوه، لكن لو هيتنادى الناس بقى ويبقى خلاص الحق ده احنا عندنا كذا، فيقع موقع الشرعية، يضاهي الشرعية. لكن انتوا كل يوم واحد، كل يوم ومراته بيصلوا كاملين مع بعض، هو متفق مع مراته على كده، يا سيدي ربنا يبارك لكم، مش تقول دي بدعة؟ هتقول له انت ثبتت قيام الليل كل يوم مع الزوجة وهذا لم يفعله النبي. لا لا، دي زي بالظبط كده واحد ثبت ورد مثلا قرآن، زي واحد ثبت ورد دعاء. هذا ايه؟ امتى هيبقى عندك ان انت تقول له لا انت لازم تقول الدعاء اللي انا بدعيه كل يوم الساعة كذا؟ يبقى انت هنا ايه؟ انت هتدخل هنا في التبديع امتى؟ ما لم يكن ايه؟ ما لم يتنادوا وما لم يكن عادة. هنا ضابط، كان ضابط ظريف. يعني التراويح لها اصل في الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم عده ايام، يعني النبي صلى بيهم 4 ايام، ودش يطلع قال خشيت قال خلى خشيت ان يفضل عليكم، لكن اصلها موجود. يعني اتباع النبي صلى الله ابدا لا يكون بدعه، هو ده السنه اصلا. فاهم اقصد ايه؟ طيب، فليس المسلم الذي ابتدع بدعه مفسقه كمن ابتدع بدعه اقل منها، او كمن ابتدع بدعه مكفره، ولا كمن ابتدع بدعه متواليه الزم نفسه بلوازم متتابعه. فالأشاعرة ليسوا كالخوارج، والرافضة ليسوا كالمعتزلة، والنصيرة ليسوا كالمرجئة. وكذلك علاقة المسلمين مع الكفار، فليس الكفار المحاربين كالكفار المعاهدين، وليس الكفار المستأمنين كالكفار الجواسيس. فالشرع اعتبر عداوات، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى في عدو وفي عدو أشد منه، يبقى في عدو أشد عداوة. المرتبة الأولى من العداوة تقتضي الاحتجاز الشديد وعدم المعاملة ومحاولة الفرار من مكان العدو، أي حاجة هو فيها تطلع منه. قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فدي اول عداوة، ان ربنا قال لك خد بالك ما تقعدش في حتة فيها شيطان، ولو هو جه دخل عليك استعذ بالله، ابعد عنه، ما تقتلوش، ما تواجهوش. امال اعمل ايه؟ ما تقعدش في مكان فيه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم اكن لما جاء رجل وسب الصديق، وكان الصديق ايه يبتسم ويستغفر، فلما قام فرد عليه بعض ما قال، قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر: وقد وجد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لي اراك قد قمت؟ فقال: كان يشتمك فسكت، فبعث الله ملكا يرد عنك، فلما تكلمت جاء الشيطان، ولم أكن لأمكث في مكان فيه الشيطان. بل أنت نهيت أنك أنت تستجلب الشيطان، يعني أنت نهيت أنك تختلي بالمرأة ليه؟ عشان الشيطان بيبقى الثالث، يعني إذا اجتمع وجمع المرأة كان الشيطان ثالثهم. أن أنت ما تجتمعش في الاجتماع ده، لأن الشيطان أنت هنا دي بيئة شيطان، وشيطان يفيج من القرآن، ويفيج من الذكر. لذلك انت امرت انك انت تذكر الله على كل حال، وانك تقرأ القرآن، ويفيج من الاذان له ضرات. فربنا سبحانه وتعالى قال: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه العداوة قديمة بين الشيطان والانسان، وفيها حسد ابليس الانسان وتكبر عليه. وهنا مهم ان يعرف الانسان من عدوه، ويختار اعداءه كما يختار اصدقائه. المرتبة الثانية من العداوة عدو تحترز منه وتواجهه وتقاتله. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. هنا الكفار مقصود بها الكفار المحاربين. لا تقتضي الفرار من العدو كما في المرتبة الأولى. في المرتبة الأولى الشيطان عدو، فأنت بتيه بتقعدش معاه، بتخلع منه، بتفر منه، إذا وسوس بتستعيذ بالله منه. إنما في مع الكفار المحاربين تقتضي أنك تركز في طريقك، وتحافظ على منهجك، وتحقق عبودية الله عز وجل، ولا تنشغل عن من جاهدوك على تلك الطريق. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال له: أنت رايح تصلي، صلي واقصر الصلاة، لو هو هيفتنك. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني هو يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من العداوة عداوة المنافقين. قال تعالى: وإذا رأيت إذا لقيتهم تعجبك أجسامهم، ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذروا. يبقى في عدو بتفر منه، في عدو بتقاتله، في عدو بتحذر منه. ده واحد مسلم وقلبه متعلق بالكفار، هو مؤمن بالكفر لكنه هو يتكلم بلسان المسلمين، هو مسلم بلسان المسلمين ولكن كل أفكاره وتصوراته ومعتقداته واختياراته وأولوياته هي أولويات الكفار. فهنا ينبغي عليك أن تعرف من يطرح عليك أفكار عدوك، ولكنه لا يظهر في ثياب واضح، وإنما يظهر في ثوب أنه محب للدين وأنه للمسلمين. هو مسلم يعيش بدماغ الكفار ومعتقدات الكفار. هنا العدو العداوه دي اتعامل فيها ايه؟ فحسجهم، يعني انتبه. والمرتبه الرابعه من العداوه هي عداوه رمزيه، اللي هي هو واحد بيحبك، التالت ده واحد بيكرهك بس هو مسلم، التاني ده بيحبك، بيحبك فعلا، بس هو ممكن يبعدك عن طاعه الله سبحانه وتعالى بقصد او بغير قصد. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا، فجاءت زوجاتهم وجاء أبناؤهم وقالوا: لمن تتركونا؟ فكانت الزوجة والأبناء هو بيحبوه فعلا، لكنهما إيه؟ كانوا سبب في تأخره عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هي عداوة صحيح، لكنها ليست كعداوة الشيطان، ولا كعداوة الكفار، ولا كعداوة المنافقين، إنما إيه؟ هي معنى من معاني العداوة ان هو يتعارض مع الاختيارات الشرعية، فيكون سبب في تأخرك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاصفح عنه واعفو عنه، وان تعف وتصفح وتغفروا فان الله. لما نزلت هذه الآية اراد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق زوجته وان يترك ابنائه، فبنقول لا لا اقف واصفح، هو مش قاصد. لكن خد بالك هو الشيطان بيستعمله في ايه؟ في ان هو يمنعك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هو يحاول ان يؤخرك عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، ليس لانه لا يريدك ولا يريد بك الخير، وانما لتعلقه بك، مع انه يحبك فلا بد ان تحتجز منه ايضا. يبقى في عدو تصفح عنه وتسامحه، في عدو تحزجه، في عدو تقاتله، في عدو تفر منه. فالعداوة درجات في الشرع. هناك عدو تجتنب وتفر منه وتستعيذ منه الشيطان، وهناك عدو تقاتله وتواجهه من حاربك في دينك، وهناك عدو تحذر منه مع بغضه لك المنافقين، وهناك عدو تحذر منه مع حبه لك أولادك، مثل يعني أولادك وزوجاتك إذا منعوك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعداوة درجات. ليس عداوة المسلمين السنة لليهود كعداوة المسلمين للرافضة. أهل الكتاب أكرم من عباد الأوثان، وأهل البدع من أهل الإسلام الذين عندهم شبهة حتى لو كانت بدعة مفسقة أو مكفرة بشبهة أقرب من أهل الكتاب. فليس من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره كمن آمن بالله وملائكته وآمن بعض الرسل وترك بعض، وليس كمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد سئل شيخ الإسلام في مسألة عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به. هو هنا شيخ الاسلام عمل ايه؟ وضع الرابط، قال له انت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا شهد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ده دخل في ايه؟ معاك في دائره المسلمين. عارف لما بيقول له مين اهل السنه والجماعه؟ قال: من قال بالكتاب والسنه والاجماع والقياس هو من اهل السنه والجماعه. أو في بعض الأقوال قال: إذا قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، حتى ما جابش القياس. فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به. إن مش ممكن هتساوي ما بين النصراني الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا اليهودي الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول: فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به. إذا لا يستوي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر به، كما لا يستوي من آمن بالله ومن كفر به. دي قيمة كبيرة جدا في الشرع. قال: وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفارا كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للنبي صلى الله عليه وسلم على مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل من كفر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العداوة درجات والكفر درجات. رقم 2: أولويات المواجهة. إنه أحيانا أنت بتتخيل إن هو لو فلان أعدى من فلان، إن أنا ما ينفعش أواجه إلا الأكثر عداء، وده خطأ. ربنا قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولم يقل قاتلوا الأشد عداوة. ليس معنى أن هناك عداوة أن الصراعات مبنية على ترتيب العداوة فقط، بل أن اعتبار المصالح الشرعية وما يقتضيه الصراع في زمن معين وموازين القوة يقتضي أحيانا تغير المواجهات. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. معلوم أن عباد الأوثان زي ما احنا قررنا العداوة درجات أشد عداوة من أهل الكتاب. واحد مش مؤمن اصلا بوجود ربنا، والتاني مؤمن بوجود ربنا ومؤمن بوجود الرساله ومؤمن ان الرسل رجال كما قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني لو انتم مش فاهمين، مش واخدين يعني ايه ان 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 ربنا لا يرسل رسول الا رجال الا رجل، فاسالوا عالم اللي قبلكم. فرجل يؤمن بأنه هناك رسول من الله، ويؤمن بأن هناك كتاب، ويؤمن بأن الله هو خالق السماوات والأرض وأنه لا يعبد سواه، ثم نحن مختلفون معهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ونحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. لكن أصل أن يبقى في رسول ورسالة وألوهية ده إيه؟ ثابت. فمعلوم أن أهل الكتاب أقل عداوة او اقرب الى المسلمين من الايه؟ من عباد الاصنام والاوثان. لذلك
ربنا سبحانه وتعالى شرع ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب عند قول الجمهور من اهل العلم يعني، وان كان فيه خلاف. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم رسول الله والذين دين الحق الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. يعني لو ان هناك وثنيين ويعيشون في بلاد الاسلام، فيقول لك الجزية بتدفع في مقابل الحماية، فيقول لك المسلمين ما بيحموش الناس دي. معلوم ان عباد الاوثان ابعد واشد عداوه من اهل الكتاب، ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم صالح عباد الاوثان، صالح في الحديبيه مع كفار قريش، كان صلح الحديبيه صلح مع كفار قريش، وهم عباد ايه؟ كان غالبهم عباد اوثان. وخرج لفتح خيبر وكانوا اهل الكتاب. فليس ترتيب العداوه من الناحيه العقديه هو المحرك الاوحد للصراع. ولو كان كذلك لما عقد معاهده مع قريش وهم الاكفر والابعد عقديا وخرج لفتح خيبر وهم اقل كفرا من المنظور العقدي. بل احيانا يكون هناك فئتين من الكفار يتصارعون ويكون احدهم اقرب لمصالح الشرع من الاخر. فيقدم اهل الاسلام احد الاطراف على الاخر مع كونهم في مساحه العقيده اعداء. بل منهم من هو اشد عداوه من الاخر لكن تؤخر مواجهته لمصلحه معينه. مع كونه اكفر واشد على الاسلام كما قال تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله ايه؟ روم وفرس الاثنين كفار. الفرس مجوس والمجوس في خلاف ايضا هل هم اهل الكتاب ام غير اهل الكتاب. طيب المجوس أقل دينا من اليهود والنصارى وأبعد من المسلمين. يعني لو هنرتب ترتيب العقدي هيبقى اليهود والنصارى أقرب من المجوس، واليهود والنصارى والمجوس أقرب من الايه؟ من عباد الأصنام. تمام كده؟ والفرس كانوا مجوس والروم أهل كتاب. الفرس والروم كلاهما كفار من ناحية العقيدة الإسلامية. والفرس كانوا مجوس وهم على أحد الأقوال كان لهم كتاب ثم حرف، ولذلك أدخل جمع من العلماء المجوس في أهل الجزية لأنهم كانوا أهل كتاب ثم حرف. ولكن كان نصر الروم على الفرس فيه انتصار لكتاب الروم وحلفائه من أهل الكتاب على دين الفرس وحلفائه من مشرك العرب وعباد الأوثان. ولهذا قال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انا هفرح بنصر ده على ده ليه؟ لانه في مصلحه شرعيه لي انا من المسلمين معتبره ان ان حلفاء المجوس غير حلفاء ليه؟ اهل الكتاب. فانا افرح بنصر الروم على الفرس وربنا سماه بنصر الله. ولهذا كان الفرح بنصر الله عز وجل ونصر الروم على الفرس مع ان كلا الفريقين كافر، لكن مصلحه المسلمين واقامه الدين وعزته كانت اكثر مع الروم. يبقى النقطه الثانيه هي اولويات الايه؟ المواجهه. فليس كل من كان اكثر عداء ينبغي ان تواجهه حالا، انما ممكن يكون اكثر عداء وانت تعمل معاه معاهده وتحارب الاقل عداء. فصراعات القوى او موازين القوى لها اعتبار. النقطة السادسة إن معاهدة النصرة المشتركة والتحالف العسكري ليس فيه إقرار على الدين أصلا. يعني لما صلى لما عقد معاهدة الحديبية وكان في حلف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وخزاعة كانوا كفار، وكان في حلف قريش بكر وبكر كانوا كفار، هل مقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حلف خزاعة وناصر هو خزاعة وناصرت قريش بكر؟ انتوا عارفين سبب فتح مكة ان بكر عدت على خزاعة اللي هم حلفاء قريش عدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ايه؟ نقض للمعاهدة، مع انهم كفار في بعض، مع انهم كفار في بعض فعلا. اذا التحالف العسكري لا يقتضي الاقرار. معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة ضد قريش في الحديبية، فان خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، لم يكن انهم يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يناصرهم ان هذا اقرار على دينهم. ما كانش ان معنى ان هو ناصرهم وهم ناصروه ده مش معناه انه اقرهم على دينهم. وهم كانوا يعبدون اصنام انذاك، بل لما اعتدت بكر على خزاعة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقض للمعاهدة الحديبية وخرج لفتح مكة، مع أنهم كفار قتلوا كفار. لكن خزاعة وإن كانوا كفار إلا أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فناصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن نصرتهم له ومحالفته صلى الله عليه وسلم لهم إقرار على دينه. وكذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني ضمرة من الكافرين، وهي معاهدة دفاع مشترك وحماية من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم كفار ما زالوا على دينهم في عبادة الأصنام، وليس في هذا إقرار لبني ضمرة على دينهم. وقد جاء في المعاهدة: بسم الله، هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لبني ضمرة، أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من بر منهم اتقى. فراد الأنف للسهيل. وكذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أول مدينة في وثيقة الدفاع المشترك، وإن كان حديث ضعيف. لو الكفار جم إحنا بينا دفاع مشترك، جيش واحد بجانب المدينة على أطراف المدينة، وعن اليهود بقى في المدينة. النبي أجلاهم لأنهم كان ينبغي عليهم أن يدافعوا عن المدينة، فناصروا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام معاهدة مع قريظة ومع قينقاع ومع النضير، كل واحد له دينه، ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على دينه بل دعاهم إلى الله. كانت المعاهدة هنا معاهدة نصرة على الحماية المشتركة، مناصرة ضد الخطر والعدو الواحد اللي هو كفار قريش. لكنهم لما نقضوا العهد أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا أي إقرار لأحد الأطراف على دينه، ولكنها عهود ومواثيق على وفق موازين القوة. ولا يخفى أن نصرة المظلوم مثل ما حدث في فتح مكة من خزاعة كان أحد هذه الاختيارات. وكذلك في حلف الفضول، والذي قام لنصرة المظلوم وفي اجتماع قوة كافرة لنصرة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت له لأجبت، ولم يكن هذا إقرار على دين أعضاء حلف الفضول، وإنما هي معاهدة على نقطة معينة هي نصرة المظلوم والوقوف بجانبه بجانب عباد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. حديث مسند أحمد جاء في شرحه الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فهو منهي عنه في الحديث، وما كان على نصرة المظلوم وصلة الأرحام فهو الذي ورد فيه: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة. وحلف المطيبين هو حلف بني عبد مناف وأسد وزهرة وتيم، دي 4 بطون من قريش، بني عبد مناف وأسد وزهرة وتيم في مسجد عند الكعبة على ألا يتخاذلوا على نصرة المظلوم ويصلوا الأرحام. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيب ووضعتها للأحلاف لأحلافهم، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا فصموا المطيبين. فتعاقدت بنو عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب ومنه حلفاء أخر مؤكدا، فسموا الأحلاف لذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبكر من المطيبين وعمر من الأحلاف. العقد ده كان على ايه؟ ليس هذا اقرار، انما صلى الله عليه وسلم لما اصبح نبي وقال ايه؟ قال: فما احب لي ان حمر النعم لي حمر النعم واني انكثه. مع انه طب ما خلاص احنا الان علينا ان نعيد مره اخرى على معيار الشرع، لكن هو دي معاهده النصره ليس فيها اقرار. وهنا شبهه: انه لا يجوز الاستعانه بمشرك ولا التحالف مع مشرك في معركه معاك المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر قال: ارجع فلا نستعين بمشرك. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقاتل معك يا محمد، فقال: تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: لا. قال: ارجع فلا نستعين بمشرك. وهذا الحديث اذا بحثت في روايته فتجد أن المشرك جاء ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في المال فقط. فعن أم من عائشة أن رجل اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبعك لأصيب معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال فإنا لن نستعين بمشرك. فقال الرجل في المرة الثانية أتبعك لأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله في مرة ثانية؟ قال نعم. قال فانطلق فتبعه. ولا يخفى أن طالب المال يمكن شراؤه في الحرب بالمال ممن يدفع أكثر، ولهذا هذا لا فائدة فيه. ولا يخفى أن هناك فرق بين الفرد المستعان به والذي لا يؤثر في موازين القوة وبين الجيوش والمجموعات. لذلك الحديث يحمل على أنه إذا وجد من ينصر الدين من المسلمين فلا حاجة لغيرهم، فإنه أولى. أما إذا لم يوجد فإنه مقتضى موازين القوة يحكم في هذا. هذا أصل عظيم عند استغناء المسلمين عن غيرهم، ولا يخفى أن القوة متفاوتة. فمحل الحديث عند عدم الحاجة. لو أنا مش محتاج فخلاص أنا وأنا ناصر كفار ليه؟ ولا وأتحالف مع كفار ليه؟ أما إذا وجد حاجة فالحاجة مستثناة، فيحمل ما جاء من ذلك على الحاجة فلا تعارض. كذلك ما استدل به على جواز التحالفات وأن التحالفات ليس فيها إقرار على الدين خبر آخر الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. النصارى، يعني أنتم المسلمين والنصارى سيقاتلون عدوا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، أماكن مرتفعة، فيرفع رجل من أهل النصرانية من الروم الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فتغدر الروم وتجمع للملحمة. يعني إنه عصام بيقول إن أنت والروم هتقاتل في عدو إيه؟ عدو من ورائكم مشترك. وأهل العلم يقولوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن أنت إذا 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 هذا الأمر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق أن هذا لا يجوز فإنه إيه؟ مما أكرته الشريعة. وليس في القتال مع الروم ضد عدو مشترك معناه إقرار على دينهم، بل إنه تقسيم للعداوة. وأما عن شبهة صفاء الجيش وصفاء الراية وأن الجيش لا بد أن يخلو من المعاصي لينصر، وأنه لا يخرج في الجيش في ضعاف الإيمان أو أصحاب الكبائر، وأنه لا ينصر الجيش فيه مبتدعة أو تحالف مع الكفار، فهذا مفهوم مثالي ولكن الواقع والشرع يكذبه. تطبيقه ربما يكون مأمول في المجملات العامة بقيود عامة ولكن ليس في التفاصيل، فلا يخلو بشر من معصية. ومعلوم عند أهل السنة أنهم يقاتلون مع كل بر وفاجر. ولا يخفى أن فجر القائد يؤثر على الجيش، لكنه هنا واجب أكبر وأعظم. ولا يخفى أنه خرج في جيش النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، وهو أعظم جيوش العالم على الإطلاق في غزوة أحد، ولم يكونوا هم سبب المعصية سبب المصيبة، بل كان المؤمنون لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خرج المنافقون في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وأرادوا قتله، ومع ذلك نصر الله عز وجل جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ولا يخفى المنافقين، ما هو قال كده وفي نفس الوقت هو عقد محلفات، دي استعانة ولا مش مستعانة؟ يعني دي استعانة ولا مش مستعانة؟
ايوه،
عشان كده بقول لك قال اننا سعينه مشرك ثم عقد حلف مع خزاعة، دي استعانة ولا مش عدم استعانة؟ خلاص، اذا انت هنا هتقول كيف يجمع ولماذا في هذا قال هذا وفي هذا قال هذا وفي هذا قال هذا وفي هذا فعل هذا. ولا يخفى أن المنافقين كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في أعراضهم، ومع ذلك ما داموا أظهروا الإسلام وأبطنوا واستخفوا الكفر فإن لهم حكم المسلمين في الظاهر. والناظر لتاريخ الأمة يجد كثير من قادتها الذين فتح الله على أيديهم لم تكن اختياراتهم العقدية في تفاصيل عقدية سنية بحتة، بل كان منهم متكلمون ومع ذلك فتح الله على يديه. خلاصة، أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن المسألة خاضعة لاختبارات كثيرة، منها موازين القوى والاحتياج وأولويات المواجهة ودرجات العداوة. ولا يخفى أنه كلما صلح الجنود والقادة فإن هذا أدعى لاستجلاب نصر الله عز وجل، فإن النصر من عند الله وحده، والعاقل من ينظر في خير الخيرين وشر الشرين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.